نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين أصناما؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يرى الصالحين.
طيب حسبك هنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا يبدأ الجواب المفصل عن شبهات المخالفين، وكما ذكرنا في أول الشرح أننا نوضح كلام المؤلف رحمه الله، ثم عند نهاية هذا الموضع الذي هو الكشف المفصل للشبهات نذكر ملخصها وجامع الجواب عنها إن شاء الله. بدأ المؤلف رحمه الله بهذه الشبهة، وهي الشبهة الرئيسية التي تعود إليها كافة الشبهات في الحقيقة. قال: قولهم نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذا هو أول ما يطرق سمعك عندما تحدثهم، وهذه شبهتهم الكبرى، دائما يحيدون عن قضية الشرك وعن قضية التوحيد، يقولون إنهم لا يعتقدون شيئا في من يقصدون وفي من إليهم يلجؤون، لا يعتقدون فيهم نفعا ولا ضرا ولا خلقا ولا رزقا ولا غير ذلك، وإنما يفردون الله عز وجل بذلك كله، إنما القضية في أشخاصهم، في أشخاص هؤلاء الداعين أو اللاجئين، أنهم يعتقدون القصور في أنفسهم، وأنهم قاصرون عن مخاطبة الله عز وجل والطلب منه مباشرة، فلهذا يلجؤون إلى أولئك الذين يقصدونهم بدعوى أن لهم جاها ومنزلة عند الله يرجون شفاعتهم عنده. طيب كيف يجاوب هذا؟ قال: جاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. إذن هذا هو ما تقدم، هو التأصيل الذي تنبني عليه المسألة كلها. المشركون كانوا يقرون بالربوبية، وإنما كان شركهم في الألوهية، ولم يسندوا إلى أصنامهم وأندادهم شيئا من الربوبية، بل كانوا يفردون الله عز وجل بذلك كله، والقضية عندهم أيضا كانت في طلب القربة والشفاعة. إذن ليس هناك فرق، والشبهة واحدة والحجة واحدة. نعم. فإن قال هؤلاء الآيات،
قال رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له عرفت أن الله كفر من قصر الأصنام وكفر أيضا من قصر الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسبك. الانتقال هنا إلى موضع آخر يقولون هذه الآيات إنما نزلت في من يعبد أحجارا وجمادات لا تعقل نزل في من يعبد الأصنام ونحن يقولون عن أنفسهم إنما نتوجه إلى أناس صالحين إنما نتوجه إلى أنبياء وأولياء فكيف تجعلون هؤلاء بمنزلة أولئك قال فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين إلى آخره يعني القضية مرجعها أيضا إلى معرفة حقيقة الشرك وموطن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم فإذا أقر المخالف بأن النزاع لم يكن في الربوبية وإنما كان في الألوهية فقد أقام الحجة على نفسه لأن الألوهية حق الله عز وجل لا يصح أن يصرف إلى غيره أبدا ما الفرق بين الحجر والبشر ما الفرق بين العاقل وغيره لا فرق لأن هذا حق الله عز وجل لا بد أن يكون له وحده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا يجوز أن يكون منه شيء لغير الله تعالى هذا ابتداء ثم بعد ذلك هناك مزيد أنه من الذي قال إن المشركين كانوا يتوجهون إلى الأحجار والأصنام فقط بل منهم من كان يتوجه إلى الصالحين ومنهم من كان يتوجه إلى الملائكة ومنهم من كان يتوجه إلى الأنبياء كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب سبقت الآية معنا في كتاب التوحيد وذكرنا تفسير السلف لها أيضا يقول تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة الآية إذا كان منهم من يتوجه إلى المسيح وأمه أيضا يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآية إذا فمنهم من كان يتوجه إلى الملائكة أيضا يقول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية إذا كانوا يتوجهون إلى المسيح وأمه قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتضحت الآيات وهي في غاية الوضوح فقد قامت الحجة ولله الحمد ولم يعد هناك فرق بين الصالحين وغيرهم أو بين العقلاء وغيرهم نعم
قال رحمه الله فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث
يعود مرة أخرى إلى قضية الاعتقاد. يقول الكفار يريدون منهم، يريدون من معبوداتهم، يريدون منهم شيئا، أي يعتقدون فيهم شيئا، يسندون إليهم شيئا من الربوبية. هكذا يفهم هو، لأنه قال: وأنا أشهد أن الله النافع الضار والمدبر، لا أريد إلا منه. إذن هو يفهم أن الكفار كانوا يعتقدون في أندادهم شيئا من ذلك، وأن هذا هو سبب الخلاف. ثم يعود فيقول: والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، يعني أنا أعتقد هذا، لا أعتقد فيهم خلقا ولا رزقا ولا ضرا ولا نفعا. قال: ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. طيب، الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، هو هذا هو الذي سبق معنا. وأيضا يقول تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا إقرار واضح وصريح أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة، ما قصدوا إلا التوسط بينهم وبين الله عز وجل. إذن لم يكونوا يعتقدون فيهم تأثيرا ولا تدبيرا ولا نحو ذلك. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هذا هو اعتقادهم، يحكيه رب العالمين سبحانه وتعالى. اعتقادهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء أرباب، ولا قالوا هؤلاء يتصرفون أو يدبرون أو يضرون أو ينفعون، إنما القضية كلها مرجعها إلى الاستشفاع والتوسط. إذن ليس هناك فرق بين كلام هذا المعترض وبين كلام المشركين الأولين. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
الأمر كذلك، كل ما سيأتي بعد ذلك هو راجع إلى هذه الشبهات أو إلى شبهة واحدة في الحقيقة. نعم.
قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا علمت بهذا فقل له: هل هو عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا قال الله: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذكر والاستجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
ينتقل الكلام إلى نقطة أخرى، وهي أيضا من أصول النزاع في هذه المسألة العظيمة. هذه القضية هي الجهل بمعنى العبادة، لأنه لو عرف المعترض، لو عرف أن هذا الذي يفعله عبادة لما أقدم عليه، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن أن ينازع مسلم في أن العبادة لله، صحيح؟ وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا إلى الله، ولكن هو ينفصل من هذه المعضلة بأن الذي يفعله إيش؟ ليس بعبادة. يقول هذا ليس بعبادة، ما يفعله من ذبح ونذر واستغاثة ودعاء وغير ذلك يدعي أنه ليس من ماذا؟ ليس من العبادة. فهذا موطن في غاية الأهمية، عندما يحل يزداد الأمر وضوحا إن شاء الله. لهذا يقول المعترض: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. يعني حتى الكلام إيش؟ متناقض، يعني الكلام ينقض آخره أولا: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. طيب ماذا الدعاء؟ ماذا يسمى؟ فهذا كلام لا يقوله إلا من جهل معنى العبادة على الحقيقة. فانظر الآن إلى أسلوب المؤلف رحمه الله في قضية السؤال والجواب، وهذا أيضا مفيد جدا في تقرير المعلومة وإقامة الحجة على المنازع. سؤال: قل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، ولا يسعه إلا هذا طبعا، فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك، يعني وضح معنى هذا الذي تقر به وتعترف لله عز وجل. المشكلة في فهم المعاني يا جماعة. هو يقول العبادة لله ولا أعبد إلا الله، طيب فسر لي معنى العبادة، ما المقصود بها؟ لو أنه عرف هذا وتيقنه فعلا لما كانت هناك مشكلة. فالسؤال الآن: أنت تقر بأن الله افترض عليك إخلاص العبادة له؟ يقول نعم. السؤال التالي: بين لي معنى هذا الإخلاص، ما معنى إخلاص العبادة لله؟ ما معنى قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بين لي معنى هذه القضية العظيمة. والمؤلف تجده هنا يقول: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. يعني هذا وصف لحقيقة الحال، حقيقة حال ذلك المعترض أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فالسؤال الآن بغرض الاستكشاف والتقرير وإقامة الحجة. طيب لو أنه سكت، وهذا هو المتوقع بطبيعة الحال، قال: فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. مثال لعبادة من العبادات. المعترض يقول دعاء الصالحين ليس بعبادة. طيب الآية ماذا يقول الله تعالى؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذن الدعاء صار في النهاية عبادة ولا لا؟ أمر به الله تعالى أن يفعل مع من؟ أن يتوجه به إلى من؟ نعم. قال: إذا علمت بهذا فقل له هل هو عبادة؟ يعني اقرأ عليه الآية أولا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الدعاء عبادة ولا لا؟ سأله هذا السؤال. فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. الحديث إنما ثبت بلفظ الدعاء هو العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ هذا أيضا مهم جدا. يعني الآن نحن نتكلم في الدعاء، هذا مثال الآن نذكره للعبادة. الدعاء يا أستاذ عبادة ولا ليس بعبادة؟ يقول هو عبادة. طيب أنت الآن إذا دعوت الله ودعوت غيره معه، إذا قلت اللهم اشفني، وإذا قلت لغير الله اشفني مثلا، هل هذا فيه شرك أم لا؟ هل تكون بهذا قد وقعت في شرك أم لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم، هذا إذا كان يعني منصفا متجردا، إذا كان فعلا قد فهم الكلام الذي يلقى إليه. وأما إذا كان متعصبا غبيا لا يفهم فهذه مسألة أخرى. طيب هذا مثال، وهو إيش من العبادات؟ الدعاء. طيب مثال آخر: قل له إذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ مثال آخر بالنحر. طبعا لا نقول الصلاة لأنه لا يخالف فيها، المعترض طبعا لا يصلي لغير الله، لكن نذكر الصلاة حتى نبين الاقتران بينها وبين النحر. فصل لربك وانحر، ابتدئ معه بالصلاة. قل له الصلاة عبادة ولا ليست عبادة؟ لابد أن يقول عبادة. طيب إذا صليت لله وصليت لغيره، هل هذا شرك أم لا؟ فلا بد أن يقول هو شرك. قل له طيب الآية جمعت بين الصلاة والنحر، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك وانحر له، كما أن الصلاة له وحده فالنحر لا بد أن يكون له وحده. تمام. طيب بناء على ذلك، النحر عبادة أو ليس بعبادة؟ لا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. كالشأن في الدعاء تماما، إذا قلت اللهم اشفني وقلت لغيره اشفني فهذا شرك في الدعاء. فكذلك إذا ذبحت متقربا لله وذبحت أيضا متقربا للقبر أو الولي أو النبي أو غير ذلك، فهذا تشريك في العبادة أم لا؟ لا بد أن يقول نعم. سؤال آخر، قل له المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ إذا رجعنا إلى القضية الأولى حتى لا نكرر الكلام، فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح إلى آخره؟ إذا رجعنا أيضا إلى نفس الكلام ولكن بصيغة أخرى، إذا أقر المنازع أن المشركين كانوا يعبدون غير الله ولم تكن عبادتهم مقصورة على أحجار أو جمادات لا تعقل، فلا بد أن يعرف ما الذي كان يقوم به أولئك. هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح إلى آخره؟ طيب ماذا كانوا يصنعون إذن؟ يعني هذا سؤال يطرح على المنازع، يا هذا المشركون كانوا يعبدون غير الله صحيح؟ نعم صحيح. طيب ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانت عبادتهم لغير الله؟ فالجواب في منتهى الوضوح، لأنه بطبيعة الحال لم تكن هناك صلاة، لم يدخلوا في الإسلام أصلا حتى تكون الصلاة ويصلون لغير الله أو يسجدون لغير الله أو ما أشبه ذلك، إنما كانت القضية في ماذا؟ في دعاء، استغاثة، ذبح، نذر، هذا الذي كان يفعل. نعم.
قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة لله كلها، كما قال تعالى كل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيا وأمثال هذا.
نقطة أخرى ينتقل إليها مسألة الشفاعة، ودائما تجد عندهم هذا التهويل، وهذا من شأن المخالفين دائما، يأتون بالتهويلات التي فيها العاطفة والإلزام بكراهة الصالحين أو بغضهم أو عدم اعتقاد جاههم ومنزلتهم عند الله. فإذا تكلموا في هذه النقطة فأعظم ما يأتون به قضية الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنهم عندما نكلمهم في مثل هذا، عندما نقول لهم العبادة لله واللجوء لله وما أشبه ذلك، يقولون هل تنكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يفهم أن الشفاعة تقتضي اللجوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشفع، لابد أن نلجأ إليه، لابد أن نقصده بنوع من أنواع القصود، هكذا يفهم هو. فعندما تخاطبه أنت بخلاف هذا يظن أنك تنكر ماذا؟ جاه الرسول عليه الصلاة والسلام وشفاعته. فالجواب عن ذلك بالمنع، بمنع هذا الكلام، لا ننكرها ولا نتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، ونرجو شفاعته، ولكن الشفاعة لله كلها، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد، أي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والله لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن القضية ما دامت كذلك، فما وجه الكلام في الشفاعة؟ ما علاقة الشفاعة بما نحن فيه الآن؟ الشفاعة تختلف عن اللجوء والقصد والتعبد، وليس معنى أن الإنسان له جاه أو منزلة أننا نعطيه حق الله تعالى ونتقرب إليه من دون الله. ثم يقول: الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه. يعني طلب الشفاعة لا يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما نقول: اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه في كذا أو كذا من الأمة، يدعو الإنسان لنفسه: اللهم شفعه في، أو ما أشبه، لكن لا يطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعة أصلا إنما أعطيت له تفضلا وتكرما من الله تعالى، ليست على سبيل الشراكة أو المنازعة كما سبق بيانه في كتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: فيقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها الشرك الذي لا يغفره، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله.
طيب، هذه نقطة أخرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي الشفاعة باتفاقنا جميعا، باتفاق مني ومنك. والمعترض يقول: طيب أنا أطلب منه ما هو قادر عليه، أطلب منه ما أعطيه وهو الشفاعة. تمام. فالجواب عن هذا أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز لك أن تأخذ ببعض الكتاب دون بعض، لابد أن تأخذ بالكل. فالذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن عبادة غيره معه، وهو الذي نهاك عن دعاء غيره معه. قال: فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. طيب، مسألة أخرى: الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء يشفعون والملائكة والصالحون، فهل يعني هذا أنك تطلب الشفاعة منهم بما أنهم يقدرون عليها؟ فإذا فعلنا هذا، يقول رحمه الله، رجعنا إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنها الشرك الذي لا يغفر. وهذا أيضا إلزام، يعني لماذا ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟ لماذا لا ترجو شفاعة المؤمنين والصالحين والملائكة؟ فاطلبها منهم إذن، وتوجه إلى الملائكة، توجه إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم: يا جبريل اشفع في عند الله. هل يصح هذا؟ وهل هذا من كلام المسلمين أو من دين الإسلام؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا ماشى وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ تظن أن ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك بالله عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيرها يدعون ذلك الصالح عندها ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. فقد صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب.
إذا نفس الكلام يتكرر، رجعنا مرة أخرى إلى تفسير الشرك وأن ما يفعلونه مع غير الله تعالى ليس بشرك في زعمهم. فالكلام كما تقدم، والمؤلف رحمه الله يكرره مرة أخرى. ما هو الأمر الذي عظمه الله تعالى وذكر أنه لا يغفره؟ أنت تقر بتحريم الشرك وتقر بأن الله تعالى جعله أعظم المحرمات وذكر أنه لا يغفره، فهل أنت تعرف أصلا معنى هذا الشرك؟ الحقيقة أنه لا يعرف. فيقال له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وكيف يحرم الله عليك هذا ولا تسأل عنه ولا تظنه أو لا تظن أن الله ولا تظن أن الله أو تظن أن الله لا يبينه لنا؟ لابد أن يكون الأمر على خلاف هذا، مثل هذا المحرم الظاهر لابد أن يكون مبينا وواضحا لا يحتاج في معرفته أصلا إلى أحد بعد الله سبحانه وتعالى. رجع إلى قضية عبادة الأصنام، يقول نحن لا نعبد الأصنام. فنرجع مرة أخرى إلى تفسير عبادة الأصنام، ما هي؟ ما الذي كان يفعله المشركون بالأصنام حتى يعد ذلك عبادة منهم؟ إذا نفس الكلام كما هو، وتتلى عليه الآيات قل من يرزقكم من السماء والأرض الآيات التي فيها إقرار المشركين بالربوبية. فبناء على ذلك سينتهي إلى أن هذا الذي يفعلونه عند القبور والمشاهد والأضرحة هو عين ما كان يفعله المشركون عند الأوثان والأنصاب. تمام؟ فالقضية واحدة والفعل واحد والشبهة واحدة. أيضا ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة نفس الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون علينا، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
هذا الكلام في الحقيقة هو تلخيص لما تقدم، فمن استطاع أن يحفظه فليفعل، هذا ينفعه جدا إن شاء الله. سر المسألة أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. هذا هو الذي سبق يلخصه المؤلف رحمه الله. قال فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، ومعنى أنه المطلوب أنه قد قامت عليه الحجة وانتهت المسألة. قال وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وهذه هي المصيبة في الحقيقة، أنهم يدعون أنهم أهل التوحيد وأنهم لا يشركون ولا يعبدون غير الله، والواقع بخلاف هذا تماما. قال وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان إلى آخره، يعني أتل عليه ما تقدم، بين له حقيقة شرك المشركين وحقيقة ما كانوا يفعلونه بمعبوداتهم، وأنهم لم يكونوا يقتصرون على عبادة الأحجار إلى غير ذلك مما تقدم. هذا كله يقيم عليه الحج. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.